إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما كانت نظرة الإسلام أبدا إلى أي أمر من الأمور نظرة قاصرة، لأن الإسلام هو دين رب العالمين، فنظرة الإسلام إلى أي أمر من الأمور نظرة شاملة مضمونة السلامة. وما علينا عباد الله إلا أن نثق في ديننا وأن نعمل به. ومن ذلك عباد الله نظرة الإسلام إلى الصحة، فليست نظرة الإسلام إلى الصحة نظرة طعام وشراب ونظرة مسكن وملبس ونظافة وعناية فقط، وإنما هي نظرة شاملة. ولعلكم منذ زمن تسمعون بهذا المرض وبهذا البلاء الذي يدعى بإنفلونزا الخنازير، كما حصل من قبل في إنفلونزا الطيور ومرض السرس والجمرة الخبيثة وغير ذلك من الأمراض والابتلاءات. ويختلف موقف الناس تجاه مثل هذه الابتلاءات والأوبئة، فأما الكافر فهو على أصل خلقته، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. وأما المنافق فهو في خوف وهلع أيضا، كما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم، ولكنهم قوم يفرطون أن يخافون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وأما ضعاف الإيمان فموقفهم يعبر عن إيمانهم أيضا، وفي مثل هؤلاء قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في رجل شح هالع شحيح ويهلع، ويتصور أنه لو أخرج درهما فإنه سيفتقر وسيفلس، وجبن خالع أي خوف يكاد يخلع قلبه. وأما المؤمن عباد الله فنظرته إلى مثل هذا الأمر هي نظرة الإسلام. ووالله لو نظرنا إلى الأمور بنظرة الشرع والإسلام لاسترهنا، ولحصلت لنا الصحة في قلوبنا وأبداننا. فما هو موقف المسلم تجاه مثل هذه الأوبئة التي تضر بصحة الإنسان؟ أولا عباد الله، لا بد أن نعرف ونعلم علم اليقين أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وأن هذا ونحوه عقوبة من الله تبارك وتعالى للعباد. وهذه قضية ما أوضحها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما أجمع هذه الآية لتشخيص الواقع وسببه والحكمة من ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر، قال ابن القيم رحمه الله: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعلم أن جميع الفساد الحاصل فيه في نباته وحيوانه وأحوال أهله إنما هو حادث فيه بعد خلقه. فهذا الفساد عباد الله في هذا الكون وفي هذا العالم حادث فيه بعد أن لم يكن. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقالت الملائكة لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهذا الفساد حاصل فيها بعد أن لم يكن بسبب وأسباب، بسبب وأسباب هي أعمال العباد ومخالفاتهم للرسل، فيترتب على ذلك من الفساد العام والخاص، من الفساد العام والخاص في هذه الأرض بالأمراض والأوبئة والآلام والأسقام والقحوط والجدوب وقلة بركة الأرض في نباتها وثمارها وزروعها. هذا كله ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهذا من رحمته سبحانه. وإلا لو أذاقهم سبحانه وتعالى كل الذي عملوا لاجتاحهم وأذهبهم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا عباد الله بسبب أعمال العباد وبسبب المعاصي. وقال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كقوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين والمؤونة والشدة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ويتحروا ما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وروى جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. ولقد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه كثير من القصص، قصص الرسل مع أقوامهم، وأن الله تبارك وتعالى إنما أهلك هذه الأقوام بما كسبت أيديهم. فما الذي أغرق قوم نوح؟ وما الذي رفع قرى اللوطية إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم جعل عاليها سافلها؟ وما الذي أهلك عادا وأباد ثمودا؟ قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا هو النظر الأول عباد الله، أن ننظر إلى هذه الأوبئة والأمراض على أنها عقوبة من الله تبارك وتعالى لأجل مخالفة الناس لرسل الله تبارك وتعالى. النظر الثاني أننا إذا تكلمنا في مثل هذه الأخبار فلا نتكلم إلا بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النظر الثالث عباد الله أن نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وذلك بأمور: الأمر الأول أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. الأمر الثاني أن تعلم أنه لا يغني حذر من قدر، ولا ملجأ من الله إلا إليه. تأملوا كيف قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أقوام قيل إنهم من بني إسرائيل خرجوا من الوباء حذر الموت فعاقبهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن الإيمان بقضاء الله وقدره، من الإيمان بقضاء الله وقدره أنه إذا وقع الوباء في أرض فلا تخرج منها فرارا من هذا الوباء، لأن هذا دال على عدم إيمانك بالقضاء والقدر، فأنت تخرج، فإذا خرجت قلت: لو بقيت لهلكت، لو بقيت لهلكت، فتقع فيما حذر فيه أن فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اللو التي تفتح عمل الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منهم، فلا تخرجوا منها فرارا منهم. وأما من خرج لحاجة ليس فرارا منه فهذا يجوز له أن يخرج لحاجة كما ذكر العلماء، وإنما الممنوع أن تخرج من ذلك فرارا من قدر الله تبارك وتعالى. وهذا عباد الله لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما جاءه رجل مجذوم يبايعه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يريدن ممرض على مصح، أي صاحب الإبل المريضة لا يورد على صاحب الإبل الصحيحة حتى لا يعديها. وذلك عباد الله أنه في الطاعون والوباء العام يمنع أن تخرج من الأرض، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فيفرق بين الوباء العام وغيره كما ذكر العلماء. ومن أراد الزيادة في هذا الأمر فليرجع إلى فتح الباري في كتاب الطب الباب 30. فنفرق عباد الله بين الوباء العام وبين غيره، ففي حالة الوباء العام لا تخرج فرارا، لأن هذا يطعن في إيمانك بالقضاء والقدر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. والإيمان بالقضاء والقدر تجاه الأوبئة أيها الإخوة لا ينافي أن تتخذ الأسباب الشرعية كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار من المجذوم، إلا أنه ينبغي على المؤمن أن يعتقد أنه لا عدوى إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فأنت تفر من المجذوم فرارك من الأسد مع اعتقاد أنه لا عدوى إلا بإذن الله تبارك وتعالى، خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، إذ كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها. ومن موقف المسلم عباد الله تجاه مثل هذه الأوبئة أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن المنكر هو سبب هذه الأوبئة. ومثلنا في هذه الحياة الدنيا كمثل قوم استهموا على سفينة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها
أن يخرقوا في نصيبهم خرقا ليستقوا الماء، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا هذا الوباء. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نجانا الله تبارك وتعالى من هذه الأوبئة. الأمر الأخير عباد الله الدعاء. الدعاء فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فتدعو أخي المسلم وتحافظ على أذكار الصباح والمساء فإن فيها دعاء بالعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وهناك أدعية أخرى، فمن ذلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ومن ذلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء. ومن ذلك إذا رأيت مبتلا أن تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإنك إذا قلت ذلك لم يصبك هذا البلاء. ومن ذلك أيها الإخوة أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يصحح لنا بلدنا هذه وسائر بلاد المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الوباء بالمدينة دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم صححها لنا. وبوب به البخاري في صحيحه فقال: باب من دعا برفع الوباء والحمى. فنقول: اللهم صحح لنا بلاد المسلمين. ومن ذلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء. ومن ذلك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من أكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام غفر الله تبارك وتعالى له ذنبه وكفاه همه وغمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح لنا بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.